أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، فكنا قد تكلمنا في درسنا الماضي عن المرفوع، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعرف المرفوع بقوله هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقدير، وذلك في قوله ويقتضي والمهم وغاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتضي ذنبه إما تصريحا أو حكما. قال أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقديره. فتكلمنا عن المرفوع لفظا والمرفوع تصريحا، وهو ما يضيف الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان من قوله أو من فعله أو من صفة خلقية أو من صفة خلقية أو من إقرار. وقلنا أن المرفوع هو إضافة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الفعل، وقد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا. فما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وإن أضاف ذلك التابعي فهو كذلك مرفوع، وإن أضافه المتكلم في زماننا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك من المرفوع تصريحا. ويرجع بعد ذلك وينظر في ثبوته أو عدم ثبوته، فإن ثبتت تلك الإضافة بالإثبات الصحيح فهو المرفوع تصريحا وهو صحيح، فإن لم يثبت فهو مرفوع ضعيف. وتكلمنا كذلك عن المرفوع حكما، وهو أن يكون الصحابي من السنة كذا، أو أن يقول الصحابي أمرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكذا، أو أن يضيف ذلك بعد زمانه صلى الله عليه وسلم فيقول بدون إضافة أمرنا بكذا. فالراجح من ذلك كله أن له حكم الله. كذلك قول الصحابي إذا قال فعلنا أو كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا أيضا يكون له حكم الله. على الراجح فقد مر الكلام والخلاف في هذه المسألة. كذلك ما إذا رأى الصحابي أمرا أو حكى عن أمر من الأمور اللائقة أو من أخبار الناظرين أو من الأمور التي لا يدخل فيها الرأي ولا مجال الاجتهاد فيها، فهذا القول الذي يقوله الصحابي إذا لم يكن ممن عرف برواية الإسرائيليات فهذا أيضا مما يحكم له بالرفض. كذلك أن ينقل الصحابي تحليلا أو تحريما منعا أو حظرا فيقول حرم علينا كذا أو وجب علينا كذا، وذلك كقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أحل لنا ميتتان ودما. أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدماء فالكبد والطحان. فهذا لم يضفه ولم ينسبه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نظر العلماء فيه وإن كان هو من الموقوفات على عبد الله بن عمر قالوا هذا مما يحكم له بالرفع. ولماذا يحكم له بالرفع؟ قال لأن الصحابي إذا قال حرم علينا أو نهينا أو أمرنا فإنه لا يمكن ذلك من اجتهاد نفسه ولا يجتهد في باب التحليل والتحريم، وإنما يكون ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا قال ذلك التابعي، إذا قال التابعي مثلا من السنة كذا، فالرائع عند العلماء أنه لا يكون من المرفوع حكما كقول الصحابي، ولكن يحكم له بالرفع كالمرسل كالمرسل. ومعلوم أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من قسم الضعيفين. أما إذا قال هذه المقالة الصحابي فإن الصحابي لا يقول من السنة كذا إلا ويعني بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك في البخاري من رواية ابن شهاب عمن بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب السوري يروي ذلك عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر يعني أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قصته مع الحجاج بن يوسف حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فسأل ابن شهاب سالما فقال قلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هجر بالصلاة يوم عرفة؟ فقال سالم وهل يعلمون بذلك إلا سنته صلى الله إذا هذا النقل من هذا التابعي الجليل يبين لنا قاعدة هي القاعدة التي اتكس عليها العلماء، وهي أن الصحابية إذا قال السنة في ذلك كذا أو من السنة كذا فلا يقال في ذلك أنه يريد سنة أبي بكر أو عمر، وإنما يريد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله. نقرأ أو من عند قوله فنحن قرأنا أو وقفنا إلى هنا.
ومن ذلك
قول الصحابي
قلنا
بكذا
أو
نهينا عن كذا، يعني قول هذا ولا بعد؟
بعد قول
ابن القاسم. طيب اقرأ من عند قوله فنقل سالم وواحد من خير
الشرع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فقال سالم وهو احد الفقهاء السبعه من اهل المدينه واحد الحفاظ من التابعين عن الصحابه انهم اذا اخطاوا السنه لا يريدون بذلك الا سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، اذا سالم من الفقهاء السبعه كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، و نظم أو ذكر أحدهم الفقهاء السبعة في نظم فقال: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة. فكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. اكتبوا هذه الأبيات: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة. فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فيريد هنا بقوله خذهم عبيد الله هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سعيد أبو بكر سليمان فارج. عبيد الله هنا هو ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وعروة هو ابن الزبير، وقاسم هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وسعيد هو هنا وسعيد ابن المسيب، وأبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن، وسليمان هو سليمان ابن يسار، سليمان ابن يسار، وخارجة وخارجة بن سيد. فهؤلاء هم الفقهاء السبعة في المدينة، فسالم أحد الفقهاء السبعة. نعم.
وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلم لا يقول به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنه ترك الجزم بذلك توقعا واحتياطا.
نعم، هذا جواب سؤال قد يسأله البعض ويستشكله البعض: لماذا
ولماذا يقول التابعي عن الصحابي عن ابي هريره قال ابو هريره قال او عن ابي هريره ينفيه او عن ابي هريره يبلغ به؟ وهذا كله من قول التابعي. ذكر الحافظ هنا انهم تركوا الجزم بذلك توقعا واحتياطا، فالصحابي يخشى ان يجزم بهذا المقلع من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من باب الشك في هذه الروايه، وانما هذا من باب الاحتياط والتوقع خوفا من ان يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. خلاصه الامر، كل هذه العبارات الراجع فيها عند جمهور المحدثين والفقهاء والاصوليين انها من المرفوع حكما. نعم.
من السنة إذا تزوج الذكر على الدين أقام عندها تبعا، أخرجاه الصحيح. قال أبو قتادة: لو شئت لقلت إن أنا أقرعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولا.
نعم، إذا قوله لو شئت لقلت إن أنس رفعه، وهذا يعني به قول أنس من السنة، فقول الصحابي من السنة كما قال أنس من السنة إذا تزوج الذكر أو الثيب قام عندها سبعا، فهذا يدل على أنه من المرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
إلى مثل هذا الاستشكال. فاخذت من
قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان لصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فهذا لو ثبت أو جاء مثله عن صحابي يقول في الفعل كذا أنه معصية أو أن الفعل الفلاني من الكفر أو ما فعل ذلك كفر، فإنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف وعن دليل سمعه وعرفه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بهذه الصورة يكون قد انتهى من الكلام عن الموقوف أو عن المرفوع حكما. من المباحث أيضا التي يذكرها العلماء في هذا الموطن حكاية أسباب النزول وتفسير الصحابي. فمن العلماء من يقول أن الصحابي إذا فسر آية من القرآن فإن تفسيره يكون له حكم الرفع، وهذا قول مرجوح ليس صحيحا. وأنت ترى في كتب التفسير من النقل عن الصحابة في التفسير والخلاف الذي يقع في النقل، فقد ينقل العالم أو المفسر في كتاب التفسير تفسيرا عن ابن عباس وتفسيرا آخر عن ابن مسعود وينقل تفسيرا آخر عن ابن عمر وهكذا. فإذا قلنا أن كل تفسير له حكم واقع فإن ذلك يكون من الأمور التي يقع فيها الاضطراب. هذا بالنسبة إلى مطلق التفسير. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قسم التفسير إلى أربعة أقسام وأوجه. الأول تفسير يعرفه كل الناس أو لا يعذر أحد بجهالته فيه، والثاني تفسير يعرفه العلماء، والثالث تفسير من لغة العرب، والرابع تفسير استأثر الله تعالى بعلمه. فالأول والثالث والرابع لا يستطيع أبدا أن نقول إن هذه الأقسام لها حكم الرفع، هو التفسير الذي يعلمه الناس، والتفسير الذي يكون من اللغة، والتفسير الذي يعرفه العلماء. إذا هذا بالنسبة إلى التفسير. لكن معلوم أن من الصحابة من ينقل أسبابا لنزول بعض الآيات أو سببا لنزول آية من الآيات، فهل ذكر الصحابي لهذا السبب يكون له حكم رافع؟ كان يقول هذا الفعل أو فعل فلان كذا فنزل قوله تعالى أو فنزلت آية كذا. من العلماء رحمهم الله تعالى من ذكروا أن ذكر السبب هذه الآية نزلت عند كذا وكذا له حكم رافع. وهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله. فالإمام البخاري يرى أن الصحابي إذا قال هذه الآية نزلت عند كذا وكذا فيكون هذا له حكم رفع، أنتم معي؟ ويدخل البعض ذلك في المسند. وكثير من العلماء يخالفون في ذلك فلا يرون هذه المقالة لها حكم الرفع. ولذلك فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين قول أحدهم أو بين قول الصحابي هذه الآية نزلت عند كذا وكذا وبين قول الصحابي سبب نزول الآية كذا وكذا. إذا فرضهم أو فرض شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذين العبارتين، هذه الآية نزلت عند كذا وكذا، قد يكون هذا النزول ليس متعلقا بهذا الفعل فليس سببا من أسباب النزول. أما إذا قال سبحانه سبب نزول هذه الآية كان، فهذا الذي له حكم رافع عند أكثر العلماء، عند أكثر العلماء. إذن فليس كل ما يفسره الصحابي يكون له حكم رافع، ولكن الذي يكون له حكم رافع هو ما يذكره الصحابي من أسباب النزول، من أسباب النزول. نعم.
أو التي ضالت الإسلام إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم من كون اللفظ ضد التصريف، لأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظم، والتشبيه لا يشترط فيه مساواة من كل جهة.
نعم. يقول هنا الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أن الإسناد إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، أما إذا انتهى إلى الصحابي قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو قول الصحابي أو من فعله أو من تقرير. إذا الموقوف هو أن يقول الصحابي أو يقول التابعي ويضيف قولا إلى الصحابي أو فعل، إذا الموقوف ما أضافه التابعي إلى الصحابي من قول أو فعل. الحافظ قال من التقرير سبق أن ذكرنا أن سقوف النبي صلى الله عليه وسلم عن القول والفعل في حضرته سكوته لا يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم الذهول المفضي إلى عدم العلم، أو أنه سكت خوفا أو أقر إنكارا، فالإقرار في حق النبي صلى الله عليه وسلم كالفعل. أما في حق الصحابي فيحتمل في حق الصحابي أن يسكت على أمر قد لا يرضاه أو يسكت على أمر هذا الأمر يبتل عنه أو لا يستطيع كذلك أن يستدل على هذا الأمر بدليل، فعند ذلك يسكت على هذا الأمر. ولذلك قال العلماء أن ما فعل فيه حضرة الصحابي أو قيل في حضرة الصحابي فسكت هذا الصحابي فلا ينسب هذا القول إليه، ولا يقال أنه قد أقر القائل أو أقر الفاعل، وذلك احتمالات قد ذكرناها من قبل. أولا يحتمل أن يكون قد ذهب عن هذا الفعل وإن جاب ذلك لحضرته. ثانيا يحتمل عدم قدرة الصحابي على الإنكار على فعل هذا المنكر. ثالثا أن يكون الصحابي ليس مستحضرا أو عالما بحكم ما فعل أو ما قيل في مجلسه ولذلك سكت. الرابع أن يترك الصحابي الإنكار لوجود من هو أولى بالإنكار كإمام أو يخشى أن يؤدي إنكاره إلى مفسدة عظيمة فيطلق عند ذلك الإنكار. إذا قول المؤلف أو من تقريره نقول أن هذا معترض عليه وقد اعترض عليه جماعة من العلماء. نعم.
ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت وهو من لقي
فهو الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الصحابية في اللغة مشتق من الصحبة، والصحبة مصدر صاحب فهو صاحب، وهو يطلق على عدة إطلاقات، يطلق على الفرد ويطلق على المناصحة ويطلق كذلك على الملازمة ويطلق على المعاشرة ويطلق على من حصل له مجالسة ورؤية. فالرجل أو المرأة المعاشرة لزوجها يقال صاحبها أو صاحبته، كذلك الملازم لرجل يقال يقول صاحبه، وكذلك المحب لرجل يقال فيه صاحبه، ومن كان من المجالسين ومثلا المتعلمين على يد رجل يقال أصحابه، كما يقال أصحاب أبي حنيفة، أو مثلا في علقمة ومسعود صاحب ابن مسعود، وهكذا. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تعريف الصحابي، فمنهم من عرف الصحابي بقوله أن من طالت مجالسته وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو الصحابي، ومعنى ذلك أنهم يرون أن من وهب أو جلس مجلسا قليلا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس صحابيا، وهذا قول يقول جماعة من الأصوليين، وهذا قول مرجوح، فلا يشترط الصحبة طول المجالسة ولا طول المحادثة. ومنهم كذلك من قال الصحابي عرف الصحابية بقوله من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا القول يعترض عليه لأنه اشترط الرؤيا، ومن الصحابة من كان معذورا أو لم يكن بصيرا كابن أم مكتوم، فكان أعمى لا يبصر، فلذلك هو صحابي. فلو قلنا في تعريف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ابن أم مكتوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ليس صحابيا، هو صحابي. قال العلماء فالأولى أن يقال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي راعاه الحافظ ابن حجر واحترز به، فقال من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به. إذا قال من لقي النبي يدخل فيه المبصر وغير المبصر، ما رآه بعينيه، ومن كان عنده عذر فلم يرى بعينيه ولكنه لقي، فاللقاء هنا هو الأصل. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يخرج من ذلك من لقيه في حال الكفر، فإن لقيه في حال كفره ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تابعي ليس صحابيا. قال ومات على الإسلام، معنى ذلك أن من لقيه مؤمنا ثم ارتد في زمن أبي بكر فمات على الردة والكفر ليس صحابيا. أما إن ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه فهو صحابي، ولذلك قال ولو تخللت ردة في الأصحي، يعني في أثناء حياته إن تخلل ذلك ردة ثم أسلم وحسن إسلامه فهذا صحابي. وهذا القول هو القول الراجح في تعريف الصحابي، فلم يشترط فيه طول مجالسة لقي لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقد ذكر الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه المدخل إلى الإكليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل في يوم عرفة بأكثر من 100,000. كل هؤلاء لم يكونوا من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الساعة. قوم من الأعراب أسلموا، ومعلوم أن الصحابة ذهب إلى قبائلهم ودعا إلى الله، فدعا أناسا إلى الإسلام أسلموا، وجاءوا للقيا النبي صلى الله عليه وسلم والحج، فلقوا النبي في يوم عرفة في هذه الساعة. هؤلاء الصحابة نعم من الصحابة، ولذلك ماذا الإمام أحمد رحمه الله وقد روى عنه عبدوس بن مالك أنه قال أفضل الناس بعد أهل بدر القرن الذي بعث فيه، كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوما أو ساعة أو رآه. ونزل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كما في كتاب الباعث هذا القول إلى جمهور العلماء سلفا وخلفا، وهو أن الصحبة لا يشترط فيها طول المجالسة والرؤية، هذه مسألة يشترط لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال موته، فلو فرض بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أو في حال الجنازة مثلا جاءه ناس فصلوا عليه ولم يكونوا قد لقوا النبي صلى الله عليه وسلم حيا، هؤلاء ليسوا الصحابة، هؤلاء من التابعين. كذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه في حال صغر، فهؤلاء هم الذين لهم شرف الصحبة، كمحمد ابن أبي بكر الصديق، فقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان دون الحلم دون التمييز، فهذا ليس صحابيا، بمعنى روايته ليست مرفوعة، ولكن له شرف الصحبة، ورواياته مرسلة كرواية التابعين. أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مميزا عاقلا، هذا صحابي وإن كان صغيرا، فقد جاء عن محمود بن ربيع أنه قال عقلت مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، أي بالماء، أدرك ذلك ويذكر ذلك. فعند أن ذكره العلماء في كتبهم في كتب الصحابة الحافظ بن حجر في اتصال لعبد البر في استيعاب وهكذا، وأبو معين في معرفة الصحابة ذكروا من الصحابة بهذا النقل الذي نقله محمود بن ربيع رضي الله تعالى عنه. كذلك يقال هنا وينبه على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يراه في زمانه مدركا له، أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه سنائه فيرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال أنه صحابي؟ ليس صحابيا وإلا لاستمرت الصحبة إلى زماننا، فمن الناس من يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، هل هذا يقال صحابي؟ ليس صحابيا، وإلا كما قلت لاستمرت الصحبة إلى زماننا، ولا أعلم قائلا بذلك من أهل العلم أي بنسبة الصحبة إلى مرة أخرى. نعم الجن ملك ليس في الجن كذلك. أما من كان من الجن ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به كما نقل ابن مسعود في نقله أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الجن في مكة وأمرهم ونهاهم، فهذا إن كان قد لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وماتوا على ذلك فهم صحابة نعم.
والمراد بالنقاب ما هو أعلم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر، وإن لم يكلمه وتدخل في رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره.
نعم.
وهذا والتعبير بالرؤية أولى من قول بعضهم الصحابي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج إنه من مكتوب ونحوه من العميان وهو صحابة بلا تردد، والقي في هذا تعريف كالجنس. وقوله مؤمنا فالفصل يخرج من أخر له اللقاء المذكور، لكن في حال كونه كافرا.
يعني
هو يريد
أن يقول وهم صحابة بلا تردد، أي الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. والنقي في هذا التعريف كالجنس، معلوم أن الكلام منه أو هناك مثلا الجنس الذي يدخل فيه كثير من الأفراد، فنقول كلمة الحيوان هذا اسم جنس يدخل فيه الإنسان، يدخل فيه الأنعام، يدخل فيه الدواب، يدخل فيه الوحوش، فكلمة مشتركة عامة. فكلمة النقي كلمة أيضا كالجنس يدخل فيه اللقاء بالرؤية، اللقاء بالكلام، اللقاء مثلا عبر مجلس، وهكذا يدخل في أنواع كثيرة من اللقاء أو مما يصح أن يطلق عليها أنه قد لقي فلان. نعم.
تدخل فيه رواية أحدهم والآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره.
نعم. قال والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم عرفة، هل هو يرى كل الناس؟ لا يرى كل الناس. أنت عندما تكون على المنبر وتخطب فأنت لا ترى كل الحاضرين. نعم نظرك يدور في المسجد، ولكن لو أنك جلست تنظر في كل من حضر ذهب الوقت لم تتكلم كلمة، وإنما يمر بصرك على الحاضرين ولا ترى. ولكن بعض الناس يقول أنا حضرت عند الشيخ فلان، تسأل الشيخ فلان ولا لا يدري من حضر. فالنسخة لما خطب مرة هؤلاء الناس جميعا، لكن هل رآه كذلك الناس جميعا؟ مع بعض المسافة من الممكن أن يكون قد رآه البعض ولم يره البعض. فالحضور هو لقاء، الحضور هو لقاء. كأن تقول أنا حضرت ولقيت فلان في الجنازة وفلان هذا أنت لم تدركه لازدحام الناس. إذا الموضوع اللقاء هنا يدخل في كثير من الأمور التي يصح بها اللقاء، وإن كان ذلك بدون رؤية، وإن كان ذلك بدون محادثة، وإن كان ذلك إلى، وتدخل في رؤية حكيما آخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، سواء هو رآه بعينيه أو أخبر قيل له إن فلان موجود إن النبي عليه الصلاة والسلام موجود أو في هذا المكان، هذا في حد ذاته لقاء. نعم.
وقوله به فصل ثاني يخرج من لقيه من الناس بغيره من الانبياء،
لانه قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. اما من لقي لقيه هذا الذي كان قريبا خديجة ورأى بالنوفل لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالله، ولكنه لم يكن قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك لا يعرف أنه أصحاب، وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في بعض الروايات أيضا أدركني ذلك، وبعض الناس قالوا إنه مؤمن، وبعضهم أدخله في الصحابة لكونه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف بالرسالة. نعم.
لكن هل ينقل من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة في نظر؟
هذا الذي وقع من ورقة، أن ورقة أراد أن يؤمن بالنصر فيها كله، قال هل يخرج من لقيه مؤمنا بأن النصر سيبعث، بمعنى سيؤمر بالرسالة ولم يدرك البعثة في نظر، يعني حافظ متردد في هذا الحلم في هذا الكتاب في صحبة من أبرك النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، ولكن لم يبعث بعد ولم يكلف بالبلاغ. نعم.
وقولي وما فعل الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به، وما فعل الردة لعبد الله بن جحش
وابن خطر. نعم، هذا خير يخرج من ارتد بعد ان لقيه مؤمنا به ومات على الرده كعبيد الله بن جحش مات على الرده، الصحابي وابن خطر الذي كذلك قتل ومتعلم في صلاه كعبه كذلك ليس صحابيا. نعم.
عند عبد الله يا عبيد الله
ما عند الشخص اسمه عبد الله، اسمه عبد الله عبد الله بن
خطر،
لا صواب عبد الله
عبيد عليه السجان،
عبيد الله الشمال عبيد الله تمام.
وقولي ولو تقللت عدة أي بين رؤيه وبين رؤيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحابة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته أم بعده، وسواء تلقيه ثانيا أم لا.
نعم.
وقولي من أصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته ولم يتخلى أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها.
نعم. إذا هذا الذي أسلم وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد فليس من الصحابة مات على الردة، أما إن أسلم وحسن إسلامه فهو من الصحابة كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى. لهذا نكون انتهينا من هذا الباب. بقي أن يقال به فائدة في تعريف الصحابة، فالعلماء قالوا الفائدة هو أولا أن يفسر الذي يقع في الصحابة أو يسب الصحابة، وكذلك من سبهم لدينهم وصحبتهم وتأييدهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مخرج من الملة.
الله أكبر. فقال تعالى ذات ما جاء عن الصحابة، ما جاء عن
من السنة. فقال صالح بن كيسان: بل ليس من السنة. قال: فكتب السوري ولم أكتب فأنجح وضيعت، يعني أفلح وضيعت، وهذا لضعف الهمة. فأفلح السوري وعد أقوال الصحابة من السنة. من السنة بمعنى ماذا؟ مما يحتاج إليه الفقهاء. فقول الصحابي الذي ينتشر وهو من الفقهاء المجتهدين ولم يظهر للصحابي مخالف كذلك من الصحابة فإن له حكم الرفض. الأمر الآخر أن أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليه أقوال مهمة. فقول الصحابي أو فعل من جملة فهم السلف، فنحن نقول أننا نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فنحن عندما نعود إلى فهم سلف الأمة نعود بداية إلى أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلا بد أولا من معرفة الصحابة، ثانيا من نقل أقوالهم ومن تصحيح هذا المقول، فنفهم القرآن ونفهم السنة بفهم هؤلاء الصحابة الذين عاصروا التنزيل وشاهدوا التأويل وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألزمنا الله تعالى بتأمين، وذلك في قوله: ومن يشارك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، والسبيل الاولى والاعظم والطريقه المثلى هي طريقه اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. ويرفع ذلك جميعا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند ان جادل الخوارج فقالوا له: من اين جئت يا ابن عباس؟ قال: جئتكم من عندي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند اصحابه وعليهم انزل القران وهم اعلم الناس بتاويله. ففقههم وعلمهم هو الفقه الاولى، وهو الذي لا بد وان يتبع لملازمتهم ومجالستهم ومعرفتهم وعلمهم بأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك فائدة عظيمة في نقل آثار الصحابة وأقوال الصحابة، ويدلك على هذه الفائدة اهتمام العلماء بنقل هذه الآثار، فقد اهتم بنقلها العلماء من التابعين كسعيد بن المسيب والزهري، وكذلك عطاء، وكذلك سعيد بن جبير، كل هؤلاء من التابعين اهتموا بنقل الأقوال والأفعال عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كذلك اهتم المصنفون، فقد نقل هذه الأقوال العلماء في تصانيفهم. اعتنى العلماء بذلك كما تراه واضحا في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن ابي شيبه، وكذلك في السنن والاثار كتاب الطحاوي رحمه الله تعالى، وكذلك فيما ينقله البيهقي في سننه الكبرى في السنن والاثار وهكذا. فاهتمام العلماء بنقل اقوال الصحابه وبنقل اقوال التابعين لتلك الفوائد التي ذكرنا. إذن اعتنى العلماء بنقل الموقوف أولا من باب معرفة وفهم الكتاب والسنة، فنحن نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين. كذلك الصحابي المجتهد الفقيه إذا قال قولا وانتشر